فبكت فتكلم معها بكلام سر بينه وبينها فبكت ثم إنه سارها فضحكت. فسألت أم المؤمنين عائشة فاطمة رضي الله تعالى عنهما عن هذا الذي حصل من بكائها وضحكها، وكان ذلك في حياة الرسول عليه الصلاة والسلام، فلم تبدي جوابا، ولكنه بعد وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام سألتها فأخبرتها الخبر، أخبرتها الخبر وأن النبي عليه الصلاة والسلام أخبرها بأنه مقبوض في هذا المرض الذي في مرضه الذي سارها فيه وهو مرض موته عليه الصلاة والسلام، ثم فبكت بفقده عليه الصلاة والسلام وأنها ستصاب به وتفقده، ثم إنه سارها مرة أخرى وأخبرها بأنها أول أهله يلحق به، يعني أول أهله وفاة بعده، فضحكت رضي الله عنها وأرضاها. الحديث يتعلق بمرض النبي عليه الصلاة والسلام ووفاته، ومن أجل هذا أورده البخاري تحت هذا الباب الذي هو باب مرض النبي صلى الله عليه وسلم ووفاته، فإن هذا من جملة ما جرى في مرضه عليه الصلاة والسلام، يعني من المسارة وإخباره بأنه مقبوض في هذا المرض، وأن وكذلك أن فاطمة رضي الله عنها وأرضاها أول من يلحقه. وفي هذا معجزة من معجزات الرسول صلى الله عليه وسلم ودليل من دلائل نبوته، فإنه أخبر عن أمر مستقبل فوقع، فإنه مات في ذلك المرض وماتت ابنته فاطمة بعده وهي أول أهله لحوقا به، إذ لم يمت أحد قبلها بعد وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام، وكانت عاشت بعده 6 أشهر، وكانت عاشت بعده 6 أشهر، فهي أول نساء أو هي أول أهله وفاة بعده، حتى نساء أمهات المؤمنين فإنها سبقت جميع أهله أهل بيته، ويدخل في ذلك أمهات المؤمنين أزواج الرسول صلى الله عليه وسلم، فإن فاطمة ماتت قبلهم جميعا رضي الله تعالى عنها وأرضاها، ووقع ما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم من أنها أول أهله لحوقا به رضي الله عنها وأرضاها.
قال حدثني محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن سعد عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت كنت أسمع أنه لا يموت نبي حتى يخير بين الدنيا والآخرة فسمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول في مرضه الذي مات فيه وأخذته بخة يقول مع الذين أنعم الله عليهم الآية، فظننت أنه خير.
وهذا الحديث أيضا يتعلق بمرضه ووفاته، فإن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها كانت تعلم وتسمع بأنه ما مات نبيا حتى خير، يعني خير بين أن يبقى وأن يعيش في هذه الحياة الدنيا أو يختار الآخرة وينتقل إلى ما عند الله عز وجل. فلما سمع لما مرض رسول الله عليه الصلاة والسلام سمعته ويقول في مرضه مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء حسن أولئك رفيقا، فقالت فعلمت أنه خير، يعني وهذا من فهمها وكمال فهمها رضي الله عنها وأرضاها، وهي مشابهة بذلك لأبيها أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه في الحديث الذي سبق أن مر والذي دل على دقة فهمه وكمال علمه وهو أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه، فإن الرسول عليه الصلاة والسلام قال وهو على المنبر إن عبدا خيره الله عز وجل بين أن يعطيه من زهرة الدنيا وأن وما عند الله عز وجل، فاختار ما عند الله عز وجل، فصار أبو بكر يبكي والناس ينظرون إليه يبكي وهم ما فهموا هذا الذي فهم. ففهم أبو بكر أن رسول الله عليه وسلم هو المخير، والرسول صلى الله عليه وسلم ما قال أني خيرت، وإنما قال إن عبدا خيره الله عز وجل بين كذا وكذا، فلهم أبو بكر رضي الله عنه أنه هو العبد المخير، وأنه لم يكن ليختار إلا ما اختار الله ما هو الخير، وفي نفس الحديث اختار ما عند الله، فهم أنه ميت وأن هذا دليل على قرب أجله، وهذا من كمال فهمه ودقة استنباطه. وابنته الصديقة بنت الصديق رضي الله عنها وأرضاها هي في هذا الحديث وفي فهمها من كونه عليه الصلاة والسلام يقول مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، فهمت أنه قد خير وأنه اختار ما عند الله عز وجل، ولهذا قال مع الذين أنعم الله عليهم.
قال حدثنا مسلم قال حدثنا شعبة عن سعد عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت لما مرض النبي صلى الله عليه وسلم المرض الذي مات فيه جعل يقول بالرفيق الأعلى. وقال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال عروة بن الزبير إن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو صحيح يقول إنه لم يقبض نبي قط حتى يرى مقعده من الجنة ثم يحيى أو يخير، فلما اشتكى وحضره القبض ورأسه على فخذ عائشة غشي عليه، فلما أفاق شخص بصره نحو سقف البيت ثم قال اللهم في الرفيق الأعلى، فقلت إذا لا يجاورنا. قالت فقلت إذن لا يجاورنا، فعرفت أنه حديثه الذي كان يحدثنا وهو صحيح.
وهذا الحديث مثل الذي قبله، وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام كان في مرض وفيه يقول اللهم في الرفيق الأعلى، فقال ذلك في أواخر لحظاته وهو آخر ما تكلم به، كما قال ذلك عائشة لأنه كان على صدرها قد أسندته على صدرها وخرجت روحه عليه الصلاة والسلام وهو على هذه الحال، وكان ما قاله وسمعته منه اللهم في الرفيق الأعلى. والحديث الذي قبله يبين الرفيق الأعلى وأنه المنزلة العالية في الجنة مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، هؤلاء هم الرفيق الأعلى، هؤلاء هم الرفيق الأعلى الذين هم في أعلى الدرجات وفي أعلى المنازل عند الله عز وجل في الجنة.
قال حدثنا محمد قال حدثنا عفان عن فخر بن جويرية عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت دخل عبد الرحمن بن أبي بكر على النبي صلى الله عليه وسلم وأنا مسندته إلى صدري، ومع عبد الرحمن سواك رب يستن به، فأبت العروة بن الزبير إن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو صحيح يقول إنه لم يقبض نبي قط حتى يرى مقعده من الجنة ثم يحيى أو يخير، فلما اشتكى وحضره القبض ورأسه على فخذ عائشة غشي عليه، فلما أفاق شخص بصره نحو سقف البيت ثم قال اللهم في الرفيق الأعلى، فقلت إذن لا يختارنا، فعرفت أنه حديثه الذي كان يحدثنا وهو صحيح.
الحديث هذا بين يعني بينت عائشة رضي الله عنها وأرضاها وكان يقوله صحيح يعني في حال صحته وقبل أن يأتيه المرض، كان يقول انه لم يقبض نبي حتى يخير بين البقاء وبين الانتقال الى ما عند الله عز وجل من النعيم المقيم. فلما مرض عليه الصلاه والسلام كان يقول في مرضه اللهم فرجك الاعلى، ففهمت انه خير وان هذا نتيجه لهذا الذي قال لهم وهو صحيح، يعني في حال صحته، وان الانبياء هذا شانه. قال عليه الصلاه والسلام في صحته وقبل مرضه عن الانبياء ان هذا شانهم انهم يخيرون. فلما راته يقول اللهم فرجك الاعلى وهو في حال مرضه فهمت انه حصل له ذلك الذي اخبر به في حال صحته، وانه غير فاختار ما عند الله عز وجل، اختار الانتقال من هذه الدار الى الدار الاخره، وان يكون في تلك المنزله العاليه التي هو احق الخلق بها واولى الناس بها، لانه سيد الخلق عليه الصلاه والسلام، فهو اعلاهم درجه وارفعهم منزله عند الله عز وجل صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. واذا فهذا الحديث بين ما تقدم من جهتي ان النبي عليه الصلاه والسلام كان يقول في حال صحته ان الانبياء يخيرون، وفي مرض موته لما كان يقول اللهم فرجك الاعلى فهمت ان هذا تصديق وتمثيل، وانه قد حصل له التخيير، وانه اختار ان يكون في الرفيق الاعلى، ولهذا سال الله عز وجل وقالت اذا لا يختارنا، يعني اذا خير اذا لا يختارنا، يعني يختار ان ينتقل الى ما عند الله عز وجل. لكن كما هو معلوم لم ينتقل عليه الصلاه والسلام من هذه الحياه الدنيا الا وقد اكمل الله به الدين، ولم يبق شيء يحتاج الناس اليه الا وقد بينه عليه الصلاه والسلام، فدينه تم وكمل وليس بحاجه الى اضافات ولا محدثات ولا ان يضاف اليه ما ليس منه، فالخير كل الخير بما جاء به، والضلاله والبعد عن الحق في الانحراف عن الجاده المستقيمه والصراط المستقيم الذي جاء به الرسول الكريم عليه من الله تعالى افضل الصلاه واتم التسليم.
قال حدثنا محمد قال حدثنا عفان عن فخر بن جويرية عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت دخل عبد الرحمن بن أبي بكر على النبي صلى الله عليه وسلم وأنا مسندته إلى صدري ومع عبد الرحمن سواك رب يستن به، فأبده رسول الله صلى الله عليه وسلم بصرا، فأخذت السواك فقضمته ونفضته وصيفته ثم دفعته إلى النبي صلى الله عليه وسلم فاستن به، فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استن السنان القط أحسن منه، فما عدا أن فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم رفع يده أو إصبعه ثم قال بالرفيق الأعلى ثلاثا ثم قضى. وكانت تقول مات ورأسه بين حاقنتي وزاقنتي.
وهذا الحديث أيضا يتعلق بمرضه عليه السلام ووفاته، فإن فيه ما حصل له من المرض وأنه كان عندها في بيتها وأنها كانت مسندته إلى صدرها، وأنه قال ورفع إصبعه ويده إلى السماء وقال اللهم فرجك الأعلى ثلاثا ثم قضى، يعني ثم مات، يعني فكان آخر ما تكلم به عليه الصلاة والسلام هذه الكلمة، وهي قوله اللهم فرجك الأعلى أو فرجك الأعلى، هذا آخر ما تكلم به رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الذي كان معه عند وفاته أم المؤمنين، لأنها كانت نزلته إلى صدرها، فعندها العلم وعندها الخبرة في معرفة نهاية ما تكلم به، لأنه قبض ورأسه قد أسند إلى صدرها بين حاقنتها وذاقنتها، يعني على صدرها بين بطنها وبين ذقنها، يعني على صدرها كان رأسه عليه الصلاة والسلام مسندا، وذكرت أنه في هذه الحالة في تلك الحالة التي كان في مرضه جاء أخوها عبد الرحمن ابن أبي بكر رضي الله عنه ومعه سواك يستن به ومعه سواك يستن به. هذا فيه دليل على أن الاستياس لحضرة الناس أنه لا بأس به، لأن هذا من الأمور التي لا نسخها في الاتيان بها عندما تفعل بحضرة الناس تفعل بحضرة الناس. لهذا جاء عن رسول عليه الصلاة والسلام أنه كان يستاك بحضرة الناس، وضوب عليه النسائي وغيره على باب استياك الإمام بحضرة رعيته، استياك الإمام بحضرة رعيته، يعني معنى أن هذا من الأمور التي تفعل بحضرة الناس وليس من الأمور التي يستخفى عن الناس عند فعلها وعند الإتيان بها. فإذن عبد الرحمن كان يستاك بحضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مريض قد أسند رأسه على قدر أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها، فرأته تمده بصره، يعني كان ينظر إليه، ينظر إلى عبد الرحمن وهو يستاك، ففهمت أنه يرغب في الزواج فأخذته من عبد الرحمن وقضمته وطيبته ونظفته ثم أعطته للرسول صلى الله عليه وسلم فاستنى به، استنى به يعني استاك. فقالت فأنا رأيت أنه فمن استاك استنى استنانا استنانا قط واحسن منه، يعني قط يعني أبدا ما رأته أبدا استنى استاك وأداره يعني سواك في فمه عليه الصلاة والسلام قط أحسن من هذا العمل أو هذا الاستياك والاستنان الذي حصل من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال في الرفيق الأعلى ثلاثا كما في آخر الحديث، قال ثم قضى يعني ثم مات، وكان بين حاقنتي وداقنتي، يعني كان بين رقنها وبين بطنها الذي هو رأسه على قدرها رضي الله تعالى عنها وأرضاها، وصلوات الله وسلامه وبركاته على رسوله الكريم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. وهذا كذلك يدل على جواز استعمال سواك الغير، جواز استعمال سواك الغير، وأن الإنسان يستاك يعني بسواك غيره. لهذا فإن عائشة رضي الله عنها وأرضاها قضمته وطيبته ثم أعطته الرسول صلى الله عليه وسلم، طيبته يعني غسلته وقضمته بأطراف أسنانها حتى صار لينا لا لين يتمكن النبي صلى الله عليه وسلم من استعماله والاستفاده منه.
قال حدثني حبان قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا يونس عن ابن شهاب قال اخبرني عروه ان عائشه رضي الله عنها اخبرته ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا اشتكى نفس على نفسه بالمعوذات ومسح عنه بيده، فلما اشتكى وجعه الذي توصي فيه طفقت أنفث على نفسه بالمعوذات التي كان ينفث وأمسح بيد النبي صلى الله عليه وسلم عنه.
وهذا الحديث أيضا يتعلق بمرضه عليه الصلاة والسلام، وأنه كان ينفث في يديه ويدلك بهما أو يمرهما على جسده عليه الصلاة والسلام، فلما اشتد به المرض جعلت تنفذ هي عليه ثم تدير يده على جسده لأن يده مباركة صلوات الله وسلامه وبركاته عليه يريد بركتها، يعني لا تفعل هذا بيدها، يعني تنفذ هي و تعمل بيدها على جسده تديرها على جسده، وإنما كانت تجعل يد النبي صلى الله عليه وسلم هي التي تمر على جسده عليه الصلاة والسلام لأن ذلك فيه البركة، حيث أن يده صلى الله عليه وسلم مباركة، فكانت تختار أن تمسح بيده لا بيدها، تمسح بيده لا بيدها رضي الله تعالى عنها وأرضاها. وكان ذلك بالمعوذات، المعوذات هي قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس، ومنهم من يقول إن معها قل هو الله واحد، يعني هذه السور الثلاث التي هي آخر القرآن وآخر السور في المصحف، سورة الإخلاص، سورة قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس. الرقية في هذه السور من أولى ما يرقى به، أولى ما يرقى به عند الرقية هذه السور الثلاث التي هي المعوذات وقل هو الله أحد، وما تكون رقية بغير ذلك من آيات القرآن، لأن القرآن الكريم كله شفاء كله خير وبركة. لكن هذه السور الثلاث هي من أولى ما يرقى به المريض. ثم أيضا فيه الرقية مشروعيتها، وأن الإنسان يرقي نفسه ويرقيه غيره، يرقيه نفسه ويرقيه غيره. وفيه رقية المفضول للفاضل، رقية المفضول للفاضل، لأن عائشة رضي الله عنها وأرضاها رقت رسول الله عليه الصلاة والسلام، بمعنى أنها قرأت القرآن ونفذت على الرسول عليه الصلاة والسلام، ولكنها بدل أن تدلك بيدها وتجري يدها على جسده عليه الصلاة عند النفس، كانت تأخذ بيده الشريفة وتمرها على جسده، وجاء بركتها، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أعضاءه مباركة، بل إن فضلاته عليه الصلاة والسلام فيها بركة، قد كان يتبركون بفضلاته من بصاقه وعرقه ومقامه وعرقه وجعره وما إلى ذلك، وفضل وضوئه كانوا يتشابكون إلى ذلك ويتنافسون، وهذا من خصائصه عليه الصلاة والسلام، التبرك بفضلاته هذا من خصائص الرسول، لا يستعمل مع أحد من الأمة. لهذا حكى الشاطبي في الاعتصام اجماع الصحابة على ان هذا لا يكون لغيره، لانهم ما فعلوه مع افضل الامة بعده ابو بكر، ما فعلوه مع عمر ولا عثمان ولا علي، فهم خير الامة. فاذا التبرك للفضلات من بطاط وخاط وعرق وما الى ذلك انما هو من خصائص الرسول الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ولهذا عائشه رضي الله عنها لما نفذت ما مسحت بيدها عليه، وانما اخذت بيده وجعلت تجريها على جسده، لانها يد مباركه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ورضي الله تعالى عن المؤمنين عائشه رضي الله عنها وارضاها.
قال
حدثنا حبان شيخ البخاري هو حبان بن موسى، وهناك من رواة البخاري ومسلم أيضا حبان بن هلال وهم بفتح الحاء، هذا بفتح الحاء وذاك بفتحها. ومثل هذا النوع الذي يتفق فيه الخط ويختلف النطق، هذا من الأمور المهمة لمعرفة علوم الحديث، لأن به يعرف ضبط الأسماء، وضبط الأسماء لا يعرف إلا بالوقوف على الضبط، لأنه ليس المرجع فيه إلى اللغة، بحيث يرجع إلى اللغة والتصريف طبقا لمقاييس اللغة، لأن هذا ما تنفع فيه اللغة، أي كذا خلق ما فيه إلا الشيء الذي سمي عليه يعرف، فيضبط في معرفة الضبط لا بالرجوع إلى لغة، لأنه لا يفهم من اللغة، هذا اسم موضع هكذا حبان وحبان. التمييز إنما يكون بمعرفة من معرفة الضبط وأن هذا بكسر الحاء وأن هذا بفتح الحاء، حداني بن موسى بكسر الحاء وحداني بن هلال بفتح الحاء، فالحروف واحدة والصيغة واحدة والشكل واحد، والفرق بالشكل في فتح الهاء وكسرها. يسمونه المؤتلف والمختلف، يعني اختلفت الحروف يعني بكيفيتها ثم اختلفت في النطق بها، اختلفت في النطق. نعم فيها كتب ألفت في هذا مثل اللي فيه المؤتلف المختلف الدار قطري، وفيه التفسير المنتبه في تحرير المشتبه الذهبي، وكذلك أيضا المشتبه الذهبي وتفسير المنتبه في تحرير المنتبه للحافظ بن حجر، يعني المشتبه الذهبي وتفسير المنتبه في تحرير المنتبه للحافظ بن حجر، كتب مؤلفة كبيرة في هذا.
قال حدثنا معل بن أسد قال حدثنا عبد العزيز بن مختار.
لكن من الأشخاص الذين لهم عناية بضبط الألفاظ وضبط الأعلام من أهل اللغة صاحب القاموس، صاحب القاموس له عناية بالأسماء وضبطها، يعني بالبيان ضبطها، يعني هو مجيد ومفيد يعني فيما يتعلم بالأعلام، لأنه يتعرض للأعلام عندما يأتي للكلمة التي في مادتها علم من الإعلام يأتي به، يأتي به. لهذا يعني أذكر جملة الأشياء التي فيه، يعني مثال، يعني هو طبعا مملوء بالأعلام، ولا تكاد تأتي كلمة من الكلمات إلا ويأتي ضمنها أعلام يذكر ضبطه، وأنه في فتح كذا وبضم كذا إلى آخره. وعندما أتى في مادة قربة، مادة قاف والراء والباء، قال وكالزبير، يعني على وزن زبير يعني قريب، والد الأصمعي، يعني الأصمعي عبد الملك من قريب، الأصمعي هو عبد الملك من قريب، قال وكالزبير يعني على وزن زبير من مادة قربة، والد الأصمعي وزعيم من الخوارج، يعني اسم الزعيم جعلناه الخوارج اسمه قريب. فهو يعنى في الحقيقة فيما يتعلق بالأعلام، هو مفيد جدا لأنه كتاب لغة وكتاب ضبط أعلام، سواء محدثين أو نحويين أو من يعني أصحاب المقالات وأهل الكلام له عناية تامة في هذا. لكن الكتب التي ألفت في هذا خصيصا مثل المؤتلف المختلف ترقطني المشتبه الذهبي وتفسير المشتبه الحافظ بن حجر وغيرها من الكتب، هي المظنة التي يرجع. ولهذا يذكرون في بعضها حصر، يقولون انه بهذه الصيغة في فلان فقط وبالصيغة الثانية كذا شخص، ثم يذكرهم. ولهذا كليم وسليم، سليم قليلة في رجال الصحيحين، بل يمكن ما فيه إلا سليم بن حيان، وأما سليم هذا كثير، سليم الذي يأتي على وزن سليم وهي صيغة واحدة سين لام يا أمين، لكن بفتح السين وكسر اللام يعني اللي في الصحيحين شخص واحد اسمه سليم بن حيان حيان. وسليم هو كثير، كل من يأتي فهو على سليم، على طوق سليم، وسليم شخص واحد. لهذا يذكرون، يعني عندما هذا يقولون الجادة أحيانا يعبرون بالجادة، يعني الشيء الواسع يعبرون عنه بالجادة، يعني معناه هذا الشيء الذي لا يحصى، والشيء الذي يعتبر قليل يذكرونه، مثل أحمد وأجمد، أحمد يقول الجادة لأن يعني أحمد كثير هي الجادة المطروقة المسلوكة، وأما أجمد بالجيم هذا شخص واحد، أجمد يعني شخص بالجيم، من هذا الوزن. لكن أحمد يقولون عنه الجادة، يعبرون عنه الجادة، يعني معناه اللي ما يحصى من يسمى فيه، لا يحصى من يسمى فيه، وهذه عبارة يستعملونها. لذلك الحافظ ابن حجر في الجزء الأول من فتح الباري عندما جاء عند شخص قال له نابت، يعني اسمه نابت، قال ثابت، يعني بعضهم ظن أنه ثابت على الجادة، يعني كلمة ثابت هذا أسماء كثيرة معروفة، لكن نابت هذا اسم غريب واسم قريب، ولهذا قد يصح يعني فيظن أنه ثابت جرا على الجادة التي هي الطريقة المسلوكة في كثرة من يسمى مثل هذه الأسماء.
أقول
عندنا هذا
نفس
القانون. نعم نفس القانون. نفس القانون. يعني عندما يأتي الكلمة يذكر الإعلام اللي لا يصادف يحصل في أي مادة من المواد تجد إعلام لا حصر له.
ترتيب القانون.
ترتيب القانون. مش نفس القانون لكن بدل ما تكون الحروف على اللي قبل الآخر صار بيها. ترتيب القانون هو بالتنظيم. فهو شو نفسه كان الجلادي وشيخ الحافظ ابن حجر كان يعني ينقل عنه الاعتبار يقول شيخنا في قاموس وصاحب القاموس.
قال حدثنا معل بن اسد قال حدثنا عبد العزيز بن مختار قال حدثنا هشام بن عروه عن عباد بن عبد الله قال حدثنا هشام بن عروة عن عباد بن عبد الله بن الزبير أن عائشة رضي الله عنها أخبرته أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم وأصغت إليه قبل أن يموت وهو مسند إلي زهرة يقول اللهم اغفر لي وارحمني وألحقني بالرفيق.
هذا أيضا فيه إضافة لأنه يقول اللهم اغفر لي وارحمني وألحقني بالرفيق، والحديث الذي مضى أنه كان قال اللهم في الرفق الأعلى، ولعل اللهم في الرفق الأعلى كما جاء أنه آخر ما قاله، وأنه كان قبل ذلك يقول ويكرر وفيه الزيادة اللهم اغفر لي وارحمني وألحقني بالرفيق، لكن الحديث الذي مضى أنه قال اللهم في الرفق الأعلى ثلاثا ثم قضى، ثم قضى يعني ثم مات، فصار ذلك آخر كلمة تكلم بها رسول الله ثم سلم اللهم في الرفيق الأعلى.
كلمة الرفيق صحيح اللي يقول المشبوهين
المرافق زي ما نقول الرفيق هنا هو المرافق وكلمة المرافق لأن فلان رفيق فلان وصاحب فلان ومرافقة فلان كانوا كمرافقة في الجنة مرافقة في الجنة مصاحبة في الجنة
لكن
استخدوها عن كل الألفاظ أقول الألفاظ لا تعطي لأنها فيها رفقة في الشر أقول فيها رفقة في الشر الشيطان له رفقة وله أعوان والأرواح في مدن مجندة ما تعرف منها تلف وما تنسر منها تلف وطيور على أشباهها تقع هناك رفاق في الشر ورفاق في الخير وجلسة في الشر وجلسة في الخير فقد قال عليه الصلاه مثل جلس الصالح كحام المسك مثل جلس السوء كما في الخير فالمقارن والمرافق اذا قارن من فيه الخير استفاد منه خيرا واذا رافق من فيه شر يحصل منه ضرر والعياذ بالله مثل ما بينه مثلا في هذا المثل فيما في حام الجلس الصالح حام المسك عليه كان اما ان يشتري منه واما ان يعطيه وعلى الاقل يشم ريحا طيبه ما يعدم فائده الانسان عندما يجلس عند واحد يبيع العطر ويستعمل العطر فهو اما ما وضع عليه شيء او ما اعطاه يشم عندما يفتح للناس يجد يريهم و يطلعهم على حسنه وجودته وهو على أقل الأحوال حسن ريح طيب يعني معناه أنه لا يعدم من رافق الأخيار خيرا وأما من يرافق الأشرار فهو مثل الذي يجلس النافق السوء، إما أنه يحصل يعني شيء يطير شرر على ثيابه ويخرب عليه ثيابه، وعلى أقل الأحوال يشم ريحة خبيثة يعني ريحة مية طيبة.
قال حدثنا الصلت بن محمد قال حدثنا أبو عوانة عن هلال الوزان عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي لم يقم منه: لعن الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. قالت عائشة: لولا ذلك لأبرز قبره خشي أن يتخذ مسجدا.
هذا الحديث حديث عائشة رضي الله عنها وارضاها من الحديث المتعلقة في مرضه، ومن الكلام الذي قاله في مرضه عليه الصلاة والسلام، وأنه قال وأنه أتى بهذا الحديث وحدثهم وحدث بهذا الحديث في مرضه الذي مات فيه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، حيث قال: لعن الله اليهود والنصارى، لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. قال هذه المقالة في أواخر أيامه، وهذا من كمال نصحه وشفقته على أمته وحرصه على سلامتها ونجاتها وعدم وقوعها في المحذور، وأن تفعل ما فعلت الأمم السابقة، وأن تبتلى بما ابتليت به الأمم السابقة الذين هم اليهود والنصارى. هذا من كمال نصحه وشفقته عليه الصلاة والسلام، ولهذا قال هذه المقالة في أواخر أيامه، وقد أبدأ وأعاد في هذا الموضوع حيث قال ذلك مرارا، فإنه جاء في حديث جندب بن عبد الله البجلي وفي صحيح مسلم أنه قال عليه الصلاة والسلام أن جريرا قال جندب بن عبد الله البجلي قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس ليالي فقط، يعني معنى في مرض موته، لأنه على سبيل المرض في حدود 13 يوم كان مريضا في مرض موته عليه الصلاة والسلام، فكان مما قاله في مرض موته قبل أن يموت بخمس ليالي. هذا الحديث الذي رواه جندب عبد الله البجلي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس يقول إني هما جملتان: إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل، إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أمتي خليلا. ثم قالوا في الجملة الثانية: ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، ألا فلا تتخذوا قبور مساجد فإني أنهاكم عنها. هذان الموضوعان وهو موضوع بيان هذه المنقبة لأبي بكر وبيان نهي عن اتخاذ القبور مساجد قالهما في هذا الحديث قبل وفاته بخمس ليال، وفي ذلك إشعار بأن أبا بكر رضي الله عنه هو الخليفة من بعده، وأنه الأولى في الأمر من بعده، لأن كونه يقول هذا الكلام قبل أن يموت بخمس ليال ويقول اني ابرأ الى الله ان يكون منكم خليلا، لان الله اتخذني خليلا كما اتخذ ابراهيم خليلا، ولو كنت متخذا من امتي خليلا لاتخذت ابا بكر خليلا. اذا هذه منقبه لا يساويه بها احد ولا يشارك بها احد، وقالها في هذا الوقت بالذات في مرض موته، هذا فيه اشاره الى ان الاولى من ذلك. ثم تقديمه الى الصلاه بعد ذلك، يعني في مرض موته تقديمه في الصلاه، ورجع وابى ان يصلي غير ابو بكر، لأن يصلي غير أبو بكر. كل هذه علامات وأدلة على أنه الأولى من بعده، وقد جاء ما هو أوضح من هذا الحديث الذي أشرت إليه في الليلة الفائتة، وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لعائشة: ادعي لي أباك وأخاك لأكتب كتابا لأبو بكر، لأني أخشى أن يكون قائل ويتمنى متمنيا. ثم قال: ويأبى الله والمسلمون إلا بكر، يأبى الله والمسلمون إلا بكر، لأن ما بحاجة للكتاب. كل هذه الأمور تدل دلالة واضحة على أولويته، أولويته أنه أولى الناس، وقد اتفق الناس على خيرهم وعلى أفضلهم بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الصديق أبو بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. الأمر الثاني أو الجملة الثانية وهي المتعلقة بموضوع الحديث الذي معنا، قول جرير، قول جندب، لأنه قال في ذلك الوقت: ألا وإن من كان قبلكم، ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مصالح للمساجد. هذا فيه إشارة إلى التحذير من أن تعمل الأمة مثل ما عملت الأمة السابقة. ألا وإن من كان قبلكم، يعني هذا الكلام ما هو مدح لهم، جمل لهم. ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مصالح للمساجد، قبور أنبيائهم مصالحين مساجد، ألا فلا تتخذوا قبور مساجد. أيضا لو جاء ألا وإن من كان قبلكم وحدها لكان كافي، لأن يعني إشارة إلى أنهم ذموا على هذا الخميس. ثم أضاف إلى ذلك: ألا فلا تتخذوا قبور مساجد، ألا فلا تتخذوا قبور مساجد. ثم لم يكتفي بهذا حتى قال: فإني أنهاكم عن ذلك. فإنه لو لم تأتي فإني أنهاكم، لأن القول لا تتخذوا في نبتانه، لكن هذا تأكيد، وهذا من كمال بيانه ومن كمال نصحه عليه الصلاة والسلام. من كمال بيانه حيث كرر وأتى بالمعنى الواحد في ألفاظ متعددة متغايرة، تأكيدا بعد تأكيد، تأكيدا بعد تأكيد. وكمال نصحه لأنه أنصح الناس للناس عليه الصلاة والسلام، فهو يحب لأمته أن تكون على سلامة، وأن تكون على استقامة، وأن تسلم من كل شر، كما جاء في الحديث عنه عليه الصلاة والسلام الذي رواه مسلم صحيح في حديث طويل، قال: إنه ما بعث الله من نبي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم، ويحذرهم شر ما يعلمه لهم. ما بعث الله من نبي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه ويحذرها شر ما يعلمه، وقد دل أمته صلى الله عليه وسلم على كل خير وحذرها من كل شر، وتركها على حجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ولولا ذلك لأبرز قبره، ولولا ذلك لأبرز قبره، هكذا قالت عائشة، بمعنى أنها فهمت أن دفنه في بيته يعني حتى لا يتطرق أو يجرؤ أحد إلى أن يصل إليه. وقد أحيط المكان الذي قبض فيه والمكان الذي دفن فيه ومعه صاحبان، بحيث لا يوصل إلى ذلك، ومن ناحية الوصول إلى القبور والعلو بها والافتتان بها، هذا تحقق بأن حيل بين الناس وبين الوصول إليه عليه الصلاة والسلام، فإن القبر محاط من جميع الجهات لا تراه الأبصار، لا ترى الأبصار القبر الشريف، قبر صاحبين الكريمين أبو بكر وعمر رضي الله عنهما، ما تراهما الأبصار لأنه محاط من جميع الجهات مطلق، البصر لا يقع عليه ولا يمكن الوصول إليه لأنه قد أحيط. ولكن كون من يعني يريد أن يغلو فالرسول صلى الله عليه وسلم يغلو فيه، وإن يكون عند قبره عليه الصلاة والسلام، لأنه قد يدعو الرسول صلى الله عليه وسلم ويستغيث به وهو في المشرق أو في المغرب، هذا كله بلاء سواء كان عند قبره أو عند غير قبره، كله شر. الإنسان يستغيث الرسول صلى الله عليه وسلم ويطلب من قضاء الحاجات سواء كان عند قبره أو في أي مكان من الدنيا، هذا شرك بالله عز وجل. لكن الوصول إلى القبر والسجود على القبر والصلاة في المكان الذي فيه القبر، هذا لا سبيل إليه، هذا لا سبيل إليه. أما أن يحصل الغلو بالرسول صلى الله عليه وسلم، فهذا يحصل وقد حصل، سواء كان عند الخلق أو عند الخلق، يعني إذا قد يستلزم الرسول المهم لجل يدخل دنيا كرقة عندما يلم به مصيبة، فلما يقول يا الله يقول يا رسول الله، يا رسول الله المجد، يا رسول الله الغوت، يا رسول الله أعطني كذا. إذا جاء أحد حاج يعني ذنب الموت طافق يطرح خميصة له على وجهه، فإذا اغتم بها كشفها له في النجح وروح زلزع. قال وهو كذلك لعنة الله على يهود النصارى اتخلف الله بها. قال وهو كذلك يعني لما نزل به الموت وطفق يطرح خميصة يغطي وجهه ويكشف يغطي يكشف يغطي يكشف. قال وهو كذلك لعنة الله على يهود النصارى. هذه حادث محكمة لا منسوخة. كيف هي غير منسوخة؟ لأنه هو بمجال نفسها. الرسول قالها في آخر لحظاته الهجوم من قبل أن يموت الخلق. حديث عائشة والذي هنا كان في مرض موته، والحديث الآخر الذي فيه لما نزل به الخلق يعني نزل به الموت ففي قناة خميصة الله فقال وهو كذلك دعت الله على هدوء. هذه حديث محكمة غير منسوخة، معناه أنه ما جاء شيء ينسخها لأنها قيلت في أواخر أيامه ومات عقبها ولم يأتي شيء ينسخها، لأنه هو حكم باطل غير منسوخ. إذن العمل هو على هذه الحديث، والعمل على تحقيق رغبته على الفرسلين في النهي الحذر من أن تبنى المساجد على القبور وأن تفتح على القبور مساجد. أما وجود قبره على الإسلام الآن، الرسول صلى الله عليه وسلم كما هو معلوم ما دفن في المسجد. الرسول له بيت وله مسجد، والمسجد بجوار البيت، وكان يخرج من بيته إلى المسجد، يذهب من المسجد إلى بيته، وهذا البيت الذي هو نازل فيه كان يجامع أهله ويعمل فيه أعمال لا تعمل في المسجد. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما دفن في المسجد وإنما دفن في بيته. لكن بعد ذلك، بعد أن مضى زمن الخلفاء الراشدين وزمن معاوية الصحابي الجليل، ثم مضى زمن من عهد بني أمية، وسع المسجد إلى الجهة الشرقية وإدخلت الحجر في المسجد. فإذا هذا الذي حصل هو شيء طارئ وشيء غير مطابق لما يعني غير معارض، لا يعارض به ما جاء الرسول من التحذير، لا يعارض به يعني موت لشيء وقع بعد زمانه عشرات السنين بعد زمان الخلفاء الراشدين يحتج به وشفة الأحاديث المحكمة، وأن يصرخوا يبنون مساجد على القبور ويقولون بس الرسول جنسيه هو خير مساجد بعد المسجد الحرام وفي قبره. نعم وخير مساجد بعد المسجد الحرام، خير مساجد بعد المسجد الحرام، لكن ما دفن في المسجد. وجود القبر في المسجد ليس من فعله ولا من فعل الخلفاء الراشدين، وإنما هذا من عمل بني أمية، هذا من عمل بني أمية وقع. فلا يجوز أن تدفع الأحاديث الصحيحة المتواترة التي قالها في أواخر لحظاته ثم يروح الناس يبنون مكان على القبور، لأن خبر الرسول أدخل في مسجده بعد زمن الخلفاء الراشدين وبعد مضي عهد من بني أمية، فتترك الأحاديث المتواترة المحكمة التي قال الرسول في آخر أيامه ثم يقضى عليها في عمل وجد بعد وفاته بعشرة سنين. ثم هي ما جاء الرسول صلى الله عليه وسلم فعل وتقرير. وأما هذا عمل لا دفن المسجد وإدخاله من فعل بني أمية، فإذا لا يحتج بعمل حصل ووقع لمعارضة أحاديث محكمة متواترة الرسول صلى الله عليه وسلم قالها وكررها قبل وفاته عليه الصلاة والسلام وفي مرض موته بل في أواخر الأحوال.
قال حدثنا سعيد بن عقيل قال حدثني الليث قال حدثني عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: لما ثقل رسول الله صلى الله عليه وسلم واشتد به وجعه استأذن أزواجه أن يمرض في بيتي فأذن له، فخرج وهو بين الرجلين تخص رجلاه بالأرض بين عباس بن عبد المطلب وبين رجل آخر. قال عبيد الله: فأخبرت عبد الله بالذي قالت عائشة، فقال لي عبد الله بن عباس: هل تدري من الرجل الآخر الذي لم تسمي عائشة؟ قال: قلت لا. قال ابن عباس: هو علي. وكانت عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم تحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما دخل بيتي واشتد به وجع قال: قال هريقوا علي من سبع قرب لم تهلل أوفيتهم، لعلي أعهد إلى الناس. فأجلسناه في مقبض لحفة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، ثم طفقنا نصب عليه من تلك القرب حتى طفق يشير إلينا بيدي أن قد فعلتن. قالت: ثم خرج إلى الناس فصلى لهم وخطبهم. وأخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن عائشة وعبد الله بن عباس رضي الله عنهم قال: لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم طفق يكره خميصة له على وجهه، فإذا اغتم كشفها عن وجهه وهو كذلك يقول: لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر ما صنعوا.
وهذا الحديث حديث عائشة مثل موضوع في موضوع مرضه وما جرى فيه وما حصل، وفيه إضافة أمور غير موضوع التحذير من اتخاذ القبور مساجد ولعن اليهود والنصارى لكونهم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. لما حصل المرض للرسول عليه الصلاة والسلام، وكان المرض حصل له وهو عند إحدى أمهات المؤمنين عند ميمونة وفي نوبتها في ليلتها، استأذن أزواجه أن يمرض في بيت عائشة، بدل من كونه يعني كل ليلة يذهب إلى بيت وهو مريض يبقى في بيت واحد، لكن لكمال أخلاقه عليه السلام وحسن معاشرته لأهله استأذنهن حتى تطيب خواطرهن وتنازلن عن حقهن، هذا من كمال معاشرته عليه الصلاة والسلام لأهله وحسن معاشرته لهن، فاستأذن أن يمرض في بيت عائشة فأذن له، فخرج وهو بين رجلين بين العباس ورجل آخر تخط رجلاه شده المرض، لا يمشي على رجليه، ما يمشي وحده، وإنما خرج تخط رجلاه بين رجلين، أحدهما العباس عمه والثاني رجل آخر هو علي ابن عمه علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه، كما بين ذلك ابن عباس، حتى أتي به إلى بيت عائشة فجلس عندها وبقي في بيتها حتى توفاه عز وجل في ذلك البيت الذي دخل فيه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وذكر أو إذهان الرجل الآخر الذي هو علي لا يدل على شيء بالنسبة لعائشة وأن بينها وبين علي شيء، و فعائشة رضي الله عنها وأرضاها كانت تذكر عليا وتدل عليه عندما يكون هناك أمر يقتضي ذلك، لأنه جاء عنها وثبت في الصحيح أن رجلا سألها عن مدة المسح على الخفين المسافر والمقيم، كيف يمسح المسافر والمقيم؟ قالت: اذهب إلى علي بن أبي طالب فإنه الذي يصاحبه في السفر، وهو أثنت عليه وعلى علمه رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فهي تذكره وتثني عليه، ولا يدل يعني عدم ذكرها إياه على يعني على شيء، وإن كان قد حصل منه بحقها شيء وجدت في نفسها عليه، وهو مسلم وهو قد أبدى ما عليه واجتهد كما سبق المرة بنا في حديث الاسم أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما استشار عليا واستشار أسامة بن زيد واستشار زيد بن حارثة أسامة بن زيد فأما أسامة أو زيد أبوه لا أسلم الأمر أيهما، فإنه قال أهلك ولا نعلم فيهم إلا خيرا، لأن استشار من قبل. أما علي رضي الله عنه وأرضاه فقال لن يضيق الله عليك والنساء سواها كثير. طبعا هذا كلام يؤلم عائشة ويحزن عائشة، لأنه قال لن يضيق الله عليك والنساء غيرها كثير، هذا كلام علي، يعني في شيء يعني يسوء عائشة، هذا كلام يسوءها بلا شك، لكن لا يعني هذا أنها تصارمه وتقاطعه، فإنها تثني عليه في بعض المواضع. وهذا الحديث الذي ذكرت هو أن الرجل الذي جاء وسألها عما ينفع عن مسح المسافر والمقيم على الخفين، قالت اذهب إلى علي واسأله فإنه يسافر معه وكذا وكذا، وذكر سائر من صفاته رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فهم وإن حصل بينهم ما حصل من بعض الكلمات التي قد يعني تسيء للآخر، لكن علي وعائشة في الجنة على سورة المتقابلين، كما قال الله عز وجل في حق أوليائه في سورة الفجر، ونزعنا في سورة من غل إخوانا على سورة المتقابلين، يعني الشيء الذي حصل بينهم مما يعني من الوحشة والكلام الذي جرى بينهم لا يؤثر عند الله عز وجل، فإن لهم من السوابق ولهم من الفضل العظيم، وهم من أهل الجنة، فعائشة من زوجاته إلى الجنة، وعلي رضي الله عنه وأرضاه من العشرة المبشرين بالجنة رضي الله تعالى عن الجميع. ثم إن الرسول عليه الصلاة والسلام لما ثقل طلب منهم أن يسدوا عليه من فعل غرب لم تحلل أوفيتها، ففعلوا ذلك به حتى أشار إليهن أن قد فعلتن يعني ما أردت فأمسكنا. ثم خرج عليه الصلاة والسلام إلى الناس وخطبهم وذكرهم، ثم ذكرت عائشة رضي الله عنها وأرضاها أن من آخر ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم أنه لما نزل به الموت طفق يطلع خميصة له على وجهه، خميصة يعني كساء يغطي ويكشف، يعني عندما يصيبه الاغتمام بهذه الخطيئة بهذا الخميصة يكشفها. فقال وهو كذلك، يعني في هذه الحالة في حال النزع لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذ قبورهم هي مساجد، وما كان يحذر ما فعل، يحذر أمته أن تفعل كما فعلت اليهود والنصارى صلوات الله وسلامه وبركاته عليهم. إذن فإن هذا الأمر العظيم الذي ابتلي به الناس وقعوا فيه في كثير من البلاد الإسلامية، يمكن في بعض البلاد يتميز المسجد الذي فيه قبر على المسجد الذي لا قبر فيه، ويقصد المسجد الذي فيه قبر ويختار للصلاة فيه ولرجاء الفضل ورجاء الثواب، هكذا زين الشيطان للناس حتى وقعوا في مخالفة الرسول صلى الله عليه وسلم في هذه الأوامر الصريحة، هذه النواهي الصريحة الواضحة التي حصلت منه في أواخر لحظاته وأواخر أيامه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. يقول ابن القيم رحمه الله إنه لا يجتمع في دين الإسلام مسجد وقبر، دين الإسلام لا يجتمع فيه مسجد وقبر، فإن كان المسجد بني على القبر والقبر هو السابق فيهتم المسجد، وإن كان الميت أتي المسجد موجود من قبل ودخل فيه ميت فيمشي ميت ويطلع ويطلع في مكان آخر. الواجب على المسلمين أن يحذروا من الوقوع في معصية الرسول صلى الله عليه وسلم في هذه هذا الذي أبدى فيه وعاد قبيل وفاته صلى الله عليه وسلم.
حكم الصلاة يا شيخ يعني ما يوجد غير المسجد هذا لما صلي فيه؟
لا يجوز أن يصلى في المسجد التي يقول، لكن بالنسبة لهذا المسجد مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن يقال في هذا الكلام
لا غير المسجد،
لأن هذا المسجد ثابت له الفضل، دخل فيه المسجد دخل فيه القبر أو غيره، وإدخاله ليس من فعل الخلفاء الراشدين ولا من فعل معاوية الصحابي الجليل، وإنما هو الفعل اليومي، لكن صار هذا شبهة وفتنة لكثير من الناس حتى يقعوا في معصية الله ورسوله عليه الصلاة والسلام. يعني فبكت فتكلم معها بكلام سر بينه وبينها فبكت، ثم انه سارها فضحك، فسألت ام المؤمنين عائشة فاطمة رضي الله تعالى عنهما عن هذا الذي حصل من بكائها وضحكها، وكان ذلك في حياة الرسول عليه الصلاة والسلام، فلم تبدي جوابا، ولكنه بعد وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام سألتها فأخبرتها الخبر، أخبرتها الخبر وأن النبي عليه الصلاة والسلام أخبرها بأنه مقبوض في هذا المرض الذي في مرضه الذي سارها فيه وهو مرض موته عليه الصلاة والسلام، ثم فبكت بفقده عليه الصلاة والسلام وأنها ستصاب به وتفقده، ثم إنه سارها مرة أخرى وأخبرها بأنها أول أهله يلحق به، يعني أول أهله وفاة بعده، فضحكت رضي الله عنها وأرضاها. الحديث يتعلق بمرض النبي عليه الصلاة والسلام ووفاته، ومن أجل هذا أورده البخاري تحت هذا الباب الذي هو باب مرض النبي صلى الله عليه وسلم ووفاته، فإن هذا من جملة ما جرى في مرضه عليه الصلاة والسلام، يعني من المسارة وإخباره بأنه مقبوض في هذا المرض، وكذلك أن فاطمة رضي الله عنها وأرضاها أول من يلحقه. وفي هذا معجزة من معجزات الرسول صلى الله عليه وسلم ودليل من دلائل نبوته، فإنه أخبر عن أمر مستقبل فوقع، فإنه مات في ذلك المرض وماتت ابنته فاطمة بعده وهي أول أهله لحوقا به، إذ لم يمت أحد قبلها بعد وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام، وكانت عاشت بعده 6 أشهر فهي أول نساء فهي أول أهله وفاة بعده، حتى نساء أمهات المؤمنين فإنها سبقت جميع أهله أهل بيته، ويدخل في ذلك أمهات المؤمنين أزواج الرسول صلى الله عليه وسلم، فإن فاطمة ماتت قبلهم جميعا رضي الله تعالى عنها وأرضاها، ووقع ما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم من أنها أول أهله لحوقا به رضي الله عنها وأرضاها.
قال حدثني محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن سعد عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت كنت أسمع أنه لا يموت نبي حتى يخير بين الدنيا والآخرة فسمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول في مرضه الذي مات فيه وأخذته بخة وأخذته بخة يقول مع الذين أنعم الله عليهم الآية فظننت أنه خير.
وهذا الحديث أيضا يتعلق بمرضه ووفاته، فإن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها كانت تعلم وتسمع بأنه ما مات نبيا حتى خير، يعني خير بين أن يبقى وأن يعيش في هذه الدنيا أو يختار الآخرة وينتقل إلى ما عند الله عز وجل. فلما سمع لما مرض رسول الله عليه الصلاة والسلام سمعته ويقول في مرضه مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين أولئك رفيقا، فقالت فعلمت أنه خير، يعني وهذا من فهمها وكمال فهمها رضي الله عنها وأرضاها، وهي مشابهة بذلك لأبيها أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه في الحديث الذي سبق أن مر والذي دل على دقة فهمه وكمال علمه اللي هو أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه، فإن الرسول عليه الصلاة والسلام قال وهو على المنبر إن عبدا خيره الله عز وجل بين أن يعطيه من زهرة الدنيا وأن وما عند الله عز وجل، فاختار ما عند الله عز وجل، فصار أبو بكر يبكي والناس ينظرون إليه يبكي وهم ما فهموا هذا الذي فهم، ففهم أبو بكر أن رسول الله عليه وسلم هو المخير، والرسول صلى الله عليه وسلم ما قال أني خيرت، وإنما قال إن عبدا خيره الله عز وجل بين كذا وكذا، فلهم أبو بكر رضي الله عنه أنه هو العبد المخير وأنه لم يكن ليختار إلا ما اختار الله ما هو الخير، وفي نفس الحديث اختار ما عند الله، فلهم أنه ميت وأن هذا دليل على قرب أجله، وهذا من كمال فهمه ودقة استنباطه. وابنته الصديقة بنت الصديق رضي الله عنها وأرضاها هي في هذا الحديث وفي فهمها من كونه عليه الصلاة والسلام يقول مع الذين أنعم الله عليهم النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، فهمت أنه قد خير وأنه اختار ما عند الله عز وجل، ولهذا قال مع الذين أنعم الله عليهم.
قال حدثنا مسلم قال حدثنا شعبة عن سعد عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت لما مرض النبي صلى الله عليه وسلم المرض الذي مات فيه جعل يقول بالرفيق الأعلى. وقال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال عروة بن الزبير إن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو صحيح يقول إنه لم يقبض نبي قط حتى يرى مقعده من الجنة ثم يحيى أو يخير، فلما اشتكى وحضره القبض ورأسه على فخذ عائشة غشي عليه، فلما أفاق شخص بصره نحو سقف البيت ثم قال اللهم في الرفيق الأعلى، فقلت إذا لا يجاورنا. قالت فقلت إذن لا يجاورنا، فعرفت أنه حديثه الذي كان يحدثنا وهو صحيح.
وهذا الحديث مثل الذي قبله، وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام كان في مرض وفيه يقول اللهم في الرفيق الأعلى، فقال ذلك في أواخر لحظاته وهو آخر ما تكلم به، كما قال ذلك عائشة لأنه كان على صدرها قد أسندته على صدرها وخرجت روحه عليه الصلاة والسلام وهو على هذه الحال، وكان ما قاله وسمعته منه اللهم في الرفيق الأعلى. والحديث الذي قبله يبين الرفيق الأعلى وأنه في المنزلة العالية في الجنة مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، هؤلاء هم الرفيق الأعلى الذين هم في أعلى الدرجات وفي أعلى المنازل عند الله عز وجل في الجنة.
قال حدثنا محمد قال حدثنا عفان عن فخر بن جويرية عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت دخل عبد الرحمن بن أبي بكر على النبي صلى الله عليه وسلم وأنا مسندته إلى صدري ومع عبد الرحمن سواك رب يستن به فأبت العروة بن الزبير إن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو صحيح يقول إنه لم يقبض نبي قط حتى يرى مقعده من الجنة ثم يحيى أو يخير فلما اشتكى وحضره القبض ورأسه على فخذ عائشة غشي عليه فلما أفاق شخص بصره نهو سقف البيت ثم قال اللهم في الرفيق الأعلى فقلت إذن لا يختارنا فعرفت أنه حديثه الذي كان يحدثنا وهو صحيح.
الحديث هذا بين يعني بين عائشة رضي الله عنها وأرضاها وكان يقوله صحيح يعني في حال صحته وقبل أن يأتيه المرض كان يقول أنه لم يقبض نبي حتى يخير بين البقاء وبين الانتقال إلى ما عند الله عز وجل من النعيم المقيم. فلما مرض عليه الصلاة والسلام كان يقول في مرضه اللهم في الرفيق الأعلى ففهمت أنه خير وأن هذا نتيجة لهذا الذي قال لهم وهو صحيح يعني في حال صحته وأن الأنبياء هذا شأنه. قال عليه الصلاة والسلام في صحته وقبل مرضه عن الأنبياء أن هذا شأنه أنهم يخيرون. فلما رأته يقول اللهم في الرفيق الأعلى وفي حال مرضه فهمت أنه حصل له ذلك الذي أخبر به في حال صحته وأنه خير فاختار ما عند الله عز وجل اختار الانتقال من هذه الدار إلى الدار الآخرة وأن يكون في تلك المنزلة العالية التي هو أحق الخلق بها وأولى الناس بها لأنه سيد الخلق عليه الصلاة والسلام فهو أعلاهم درجة وأرفعهم منزلة عند الله عز وجل صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وإذا فهذا الحديث بين ما تقدم من جهة أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول بحال صحته أن الأنبياء يخيرون وفي مرض موته لما كان يقول اللهم في الرفيق الأعلى فهمت أن هذا تصديق وتمثيل وأنه قد حصل له التخيير وأنه اختار أن يكون في الرفيق الأعلى ولهذا سأل الله عز وجل وقالت إذن لا يختارنا يعني إذا خير إذن لا يختارنا يعني يختار أن ينتقل إلى ما عند الله عز وجل. لكن كما هو معلوم لم ينتقل عليه الصلاة والسلام من هذه الحياة الدنيا إلا وقد أكمل الله به الدين ولم يبقى شيء يحتاج الناس إليه إلا وقد بينه عليه الصلاة والسلام فدينه تم وكمل وليس بحاجة إلى إضافات ولا محدثات ولا أن يضاف إليه ما ليس منه. فالخير كل الخير بما جاء به والضلالة والبعد عن الحق في الانحراف عن الجادة المستقيمة والصراط المستقيم الذي جاء به الرسول الكريم عليه من الله تعالى أفضل الصلاة وأتم التسليم.
قال حدثنا محمد قال حدثنا عفان عن فخر بن جويرية عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت دخل عبد الرحمن بن أبي بكر على النبي صلى الله عليه وسلم وأنا مسندته إلى صدري ومع عبد الرحمن سواك رب يستن به فأبده رسول الله صلى الله عليه وسلم بصرا فأخذت السواك فقضمته ونفضته وصيفته ثم دفعته إلى النبي صلى الله عليه وسلم فاستن به فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استن السنان قط أحسن منه فما عدا أن فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم رفع يده أو إصبعه ثم قال في الرفيق الأعلى ثلاثة ثم قضى وكانت تقول مات ورأسه بين حاقنتي وزاقنتي.
وهذا الحديث أيضا يتعلق بمرضه عليه السلام ووفاته، فإن فيه ما حصل له من المرض وأنه كان عندها في بيتها وأنها كانت مسكنته إلى صدرها، وأنه قال ورفع إصبعه ويده إلى السماء وقال اللهم افرغ الأعلى ثلاثا ثم قضى، يعني ثم مات. فكان آخر ما تكلم به عليه الصلاة والسلام هذه الكلمة، وهي قوله اللهم فرجك الأعلى أو فرجك الأعلى، هذا آخر ما تكلم به رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الذي كان معه عند وفاته أم المؤمنين، لأنه كان لأنها كانت قد أسندته إلى صدرها، فعندها العلم وعندها الخبرة في معرفة نهاية ما تكلم به، لأنه قبض ورأسه قد أسند إلى صدرها بين حاقنتها وذاقنتها، بين يعني على صدرها بين بطنها وبين رقنها، يعني على صدرها كان رأسه عليه الصلاة والسلام مسندا. وذكرت أنه في هذه الحال أو في تلك الحالة التي كان في مرضه جاء أخوها عبد الرحمن ابن أبي بكر رضي الله عنه ومعه سواك يستن به، ومعه سواك يستن به، هذا فيه دليل على أن الاستياس لحضرة الناس أنه لا بأس به، لأن هذا من الأمور التي لا ينسخها في الاتيان بها، عندما تفعل بحضرة الناس تفعل بحضرة الناس، لهذا جاء عن رسول عليه الصلاة والسلام أنه كان يستاك بحضرة الناس، وضوب عليه النسائي وغيره على باب استياك الإمام بحضرة رعيته، استياك الإمام بحضرة رعيته، يعني معنى أن هذا من الأمور التي تفعل بحضرة الناس وليس من الأمور التي يستخفى واختفى عن الناس عند فعلها وعند الإتيان بها. فإذا عبد الرحمن كان يستاك بحضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مريض قد أسند رأسه على قدر أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها، فرأته يمده بصره، يعني كان ينظر إليه، ينظر إلى عبد الرحمن وهو يستاك، ففهمت أنه يرغب في الزواج، فأخذته من عبد الرحمن وقضمته وطيبته ونظفته ثم أعطته للرسول صلى الله عليه وسلم، فاستنى به فاستنى به يعني استاك، فقالت فأنا رأيت أنه إذا استاك استنى استنانا استنانا قط واحتنى منه، يعني قط يعني أبدا ما رأته أبدا استنى استاك وأداره يعني سواك في فمه عليه الصلاة والسلام، قط أحسن من هذا العمل أو هذا الاستياك والاستنان الذي حصل من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال في الرفيق الأعلى ثلاثا كما في آخر الحديث، قال ثم قضى يعني ثم مات، وكان بين حاقنتي وذاقنتي، يعني كان بين رقنها وبين بطنها الذي هو رأسه على صدرها رضي الله تعالى عنها وأرضاها، وصلوات الله وسلامه وبركاته على رسوله الكريم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. وهذا كذلك يدل على جواز استعمال سواك الغير، جواز استعمال سواك الغير، وأن الإنسان يستاك يعني بسواك غيره، لهذا فإن عائشة رضي الله عنها وأرضاها يعني قضمته و طيبته ثم أعطته الرسول صلى الله عليه وسلم، طيبته يعني غسلته وقضمته بأطراف أسنانها حتى صار لينا لا لين يتمكن النبي صلى الله عليه وسلم من استعماله والاستفادة منه.
قال حدثني حبان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس عن ابن شهاب قال أخبرني عروة أن عائشة رضي الله عنها أن عائشة رضي الله عنها أخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا اشتكى نفس على نفسه بالمعوذات ومسح عنه بيده، فلما اشتكى وجعه الذي توصي فيه طفقت أنفث على نفسه بالمعوذات التي كان ينفث وأمسح بيد النبي صلى الله عليه وسلم عنه.
وهذا الحديث أيضا يتعلق بمرضه عليه الصلاة والسلام، وأنه كان ينفث في يديه ويدلك بهما أو يمرهما على جسده عليه الصلاة والسلام، فلما اشتد به المرض جعل تنفذ هي عليه ثم تدير يده على جسده لأن يده مباركة صلوات الله وسلامه وبركاته عليه يريد بركتها، لأن لا تفعل هذا بيدها لتنفذ هي وتعمل بيدها على جسده تديرها على جسده، وإنما كانت تجعل يد النبي صلى الله عليه وسلم هي التي تمر على جسده عليه الصلاة والسلام، لأن ذلك فيه البركة حيث أن يده صلى الله عليه وسلم مباركة، فكانت تختار أن تمسح بيده لا بيدها، تمسح بيده لا بيدها رضي الله تعالى عنها وأرضاها. وكان ذلك بالمعوذات، المعوذات هي قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس، ومنهم من يقول إن معها قل هو الله واحد، يعني هذه السور الثلاث التي هي آخر القرآن وآخر السور في المصحف، سورة الإخلاص قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس. الرقية في هذه السور من أولى ما يرقى به، أولى ما يرقى به عند الرقية هذه السور الثلاث التي هي المعوذات وقل هو الله أحد، وما تكون رقية في غير ذلك من آيات القرآن، لأن القرآن الكريم كله شفاء كله خير وبركة، لكن هذه السور الثلاث هي من أولى ما يرقى به المريض. ثم أيضا فيه الرقية رؤيتها، وأن الإنسان يرقي نفسه ويرقيه غيره، يرقيه نفسه ويرقيه غيره، وفيه رقية المفضول للفاضل، رقية المفضول للفاضل، لأن عائشة رضي الله عنها وارضاها رقت رسول الله عليه الصلاة والسلام، بمعنى أنها قرأت القرآن ونفذت على الرسول عليه الصلاة والسلام، ولكنها بدل أن تدلك بيدها وتجري يدها على جسده عليه الصلاة والسلام عند النفس، كانت تأخذ بيده الشريفة وتمرها على جسده وجاء بركتها، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أعضاءه مباركة، بل إن فضلاته عليه الصلاة والسلام فيها بركة، قد كان يتبركون بفضلاته من بصاقه وعرقه ومقامه وعرقه وجعره وما إلى ذلك، وفضل وضوئه كانوا يتشاركون إلى ذلك ويتنافسون، وهذا من خصائصه عليه الصلاة والسلام، تبرك بفضلاته هذا من خصائص الرسول، لا يستعمل مع حق مع أحد من الأمة. لهذا حكى الشاطبي في الاعتصام إجماع الصحابة على أن هذا لا يكون لغيره، لأنهم ما فعلوه مع أفضل الأمة بعده أبو بكر، ما فعلوه مع عمر ولا عثمان ولا علي، فهم خير الأمة. فإذا التبرك للفضلات من بطاق وخاط وعرق وما إلى ذلك إنما هو من خصائص الرسول الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ولهذا عائشة رضي الله عنها لما نفذت ما مسحت بيدها عليه، وإنما أخذت بيده وجعلت تجريها على جسده، لأنها يد مباركة صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ورضي الله تعالى عن المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها.
قال حدث
الإسناد حبان شيخ البخاري هو حبان بن موسى. وهناك من رواة البخاري ومسلم أيضا حبان بن هلال وهم فتح الحاء، هذا بفتح الحاء وذاك بفتحها. ومثل هذا النوع الذي يتفق فيه الخط ويختلف النطق هذا من الأمور المهمة لمعرفة علوم الحديث، لأن به يعرف ضبط الأسماء، وضبط الأسماء لا يعرف إلا بالوقوف على الضبط، لأن ليس المرجع فيه إلى اللغة بحيث يرجع إلى اللغة والتصريف طبقا لمقاييس اللغة، لأن هذا ما تنبع فيه اللغة أي كذا خلقا ما فيه إلا الشيء الذي سمي عليه يعرف، فيضبط في معرفة الضبط لا بالرجوع إلى اللغة، لأنه لا يفهم من اللغة، هذا اسم مضع هكذا حبان وحبان. التمييز إنما يكون بمعرفة معرفة الضبط، وأن هذا بكسر الحاء وأن هذا بفتح الحاء، حبان بن موسى بكسر الحاء وحبان بن هلال بفتح الحاء، فالحروف واحدة والصيغة واحدة والشكل واحد، والفرق بالشكل في فتح الهاء وكسرها. يسمونه المؤتلف والمختلف، يعني تلفت الحروف يعني بكيفيتها ثم اختلفت في النطق بها، اختلفت في النطق. نعم فيها كتب ألفت في هذا مثل اللي فيه المؤتلف المختلف من الدارقطني، وفيه التفسير المنكر اللي في تحرير المشتبه الذهبي، وكذلك أيضا المشتبه الذهبي وتفسير المنكر تحرير المشتبه للحافظ بن حجر، يعني المشتبه الذهبي وتفسير المنكر تحرير المشتبه للحافظ بن حجر، كتب مؤلفة كبيرة في هذا.
قال حدثنا معل بن أسد قال حدثنا عبد العزيز بن مختار.
من الأشخاص الذين لهم عناية بضبط الألفاظ وبضبط الأعلام من أهل اللغة صاحب القاموس، صاحب القاموس له عناية بالأسماء وضبطها بالبيان ضبطها، يعني هو مجيد ومفيد يعني فيما يتعلق بالأعلام، لأنه يتعرض للأعلام عندما يأتي للكلمة التي في مادتها علم من الأعلام يأتي به، لهذا يعني أذكر جملة الأشياء التي فيه. يعني مثال يعني هو طبعا مملوء بالأعلام، ولا شكات تأتي كلمة من الكلمات إلا ويأتي ضمنها أعلام يذكر ضبطهم، وأنه في فتح كذا وبضم كذا إلى آخره. وعندما أتى في مادة ضربة مادة القاف والراء والباء قال وكل زبير، يعني على وزن زبير يعني قريب، والد الأصمعي، يعني الأصمعي عبد الملك من قريب، الأصمعي هو عبد الملك من قريب، قال وكل زبير يعني على وزن زبير من مادة ضربة، والد الأصمعي وزعيم من الخوارج، يعني اسم الزعيم زعماء الخوارج اسمه قريب. فهو يعنى في الحقيقة فيما يتعلق بالأعلام، هو مفيد جدا لأنه كتاب لغة وكتاب ضبط أعلام، سواء محدثين أو نحويين أو من يعني أصحاب المقالات وأهل الكلام له عناية تامة في هذا. لكن الكتب التي ألفت في هذا خصيصا مثل مؤتلف المختلف ترقبني المشكلة الذهبي وتفسير المشكلة المشتبه الحافظ بن حجر وغير من الكتب هي المظنة التي يرجع، ولهذا يذكرون في بعضها حصر، يقولون انه بهذه الصيغة في فلان فقط وبالصيغة الثانية كذا شخص، ثم يذكرهم. ولهذا كليم وسليم قليلة في رجال الصحيحين، بل يمكن ما فيه إلا سليم بن حيان. وأما سليم فهذا كثير، سليم الذي يأتي على وزن سليم وهي صيغة واحدة، سين لام يا أمين، لكن فتح السين وكسر اللام يعني اللي بصحيح شخص واحد اسمه سليم بن حيان. وسليم هو كثير، كل من يأتي فهو على سليم، على صيغة سليم، وسليم شخص واحد. لهذا يذكرون يعني عندما هذا يقولون الجادة، أحيانا يعبرون بالجادة يعني الشيء الواسع يعبرون عنه بالجادة، يعني معناه هذا الشيء الذي لا يحصى، والشيء الذي يعتبر قليل يذكرونه، مثل أحمد وأجمد. أحمد يقول الجادة، لأن يعني أحمد كثير هي الجادة المطروقة المسلوكة، وأما أجمد بالجيم هذا شخص واحد، أجمد يعني شخص بالجيم بهذا الوزن، لكن أحمد يقولون عن الجادة، يعبرون عن الجادة يعني معناه اللي ما يحصى من يسمى فيه، لا يحصى من يسمى فيه، وهذه عبارة يستعملونها. لذلك الحافظ ابن حجر في الجزء الأول من فتح الباري عندما جاء عند شخص قال له نابت، نابت يعني اسمه نابت، قال ثابت، يعني بعضهم ظن أنه ثابت على الجادة، يعني كلمة ثابت هذا اسمه كثيرة معروفة، لكن نابت هذا اسم غريب واسم قليل، ولهذا قد يصحبه يعني فيظن أنه ثابت جريا على الجادة التي هي الطريقة المسلوكة في كثرة من يسمى مثل هذه الأسماء.
أقول
لك
هذا
بنفس القاموس. نعم بنفس القاموس. بنفس القاموس. يعني عندما يأتي الكلمة يذكر الإعلام اللي لا يصادف يحكم في أي مادة من المواد تجد إعلام لا حصر له.
ترتيب القاموس.
ترتيب القاموس. مش نفس القاموس لكن بدل ما تكون الحروف على اللي قبل الآخر قريب من الأول. ترتيب القاموس هو بالتنظيم. القاموس هو نفسه. كانوا الجلادي وشيخ الحافظ بن حجر كان يعني ينقع عنه الاختبار يقول شيخنا هو قاموس وصاحب القاموس.
قال حدثنا معل بن أسد قال حدثنا عبد العزيز بن مختار قال حدثنا هشام بن عروة عن عباد بن عبد قال حدثنا هشام بن عروة عن عباد بن عبد الله بن الزبير أن عائشة رضي الله عنها أخبرته أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم وأصغت إليه قبل أن يموت وهو مسند إلي زهرة يقول اللهم اغفر لي وارحمني وألحقني بالرفيق.
هذا أيضا فيه إضافة، وإنه يقول اللهم اغفر لي وارحمني وألحقني بالرفيق، والحديث الذي مضى أنه كان قال اللهم اغفر رفقك الأعلى، ولعل اللهم اغفر رفقك الأعلى كما جاء أنه آخر ما قاله، وأنه كان قبل ذلك يقول ويكرر وفيه زيادة اللهم اغفر لي وارحمني وألحقني بالرفيق، لكن الحديث الذي مضى أنه قال اللهم اغفر رفقك الأعلى ثلاثا ثم قضى، ثم قضى يعني ثم مات، فصار ذلك آخر كلمة تكلم بها رسول الله ثم سلم اللهم في الرفيق الأعلى.
كلمة الرفيق صحيح اللي يقول المشبوهين الرفاق
وكلمة الرفيق هنا هو المرافق، وكلمة المرافق فلان رفيق فلان وصاحب فلان ومرافقة فلان كانوا كمرافقة في الجنة، مرافقة في الجنة مصاحبة في الجنة
لكن
صحبة. لكن اتخذوها عن شلون كل الألفاظ أقول الألفاظ لا تعطي لأنها فيها رفقة في الشر، أقول فيها رفقة في الشر، الشيطان له رفقة وله أعوان والأرواح في مدن مجندة ما تعرف منها تلف وما تنسر منها تلف وطيروا على أشباهها تقع، هناك رفاق في الشر ورفاق في الخير، وجلس في الشر وجلس في الخير. وقد قال عليه الصلاة والسلام مثل الجليس الصالح تحمل النسك مثل الجليس السوء ثلاثة خلفين. فالمقارن والمرافق إذا قارن من فيه الخير استفاد منه خيرا، وإذا رافق من فيه شر يحصل منه ضرر والعياذ بالله، مثل ما بينه الأسلم في هذا المثل فيما في حامل الجلسة الصالح لأنه حامل مسك هذا كان إما أن يشتري منه وإما أن يعطيه، وعلى الأقل يشم ريحا طيبة ما يعدم فائدة، ما يعدم فائدة. الإنسان عندما يجلس عند واحد يبيع العطر ويستعمل العطر فهو إما ما وضع عليه شيء أو ما أعطاه يشم عندما يفتح للناس يجد يريهم ويطلعهم على حسنه وجودته، وهو على أقل الأحوال أصبح طيب، يعني معناه أنه لا يعدم من رافق الأخيار خيرا. وأما من يرافق الأشرار فهو مثل الذي يجد أنه في خلقه، أما أنه حصل يعني شيء يطير شرر على ثيابه ويخرب عليه ثيابه، لعل أقل الأحوال يشم ريحا خبيثة، يعني ريحا مية طيبة.
قال حدثنا الصلت بن محمد قال حدثنا أبو عوانة عن هلال الوزان عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي لم يقم منه لعن الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. قالت عائشة لولا ذلك لأبرز قبره خشي أن يتخذ مسجدا.
هذا الحديث حديث عائشة رضي الله عنها وارضاها من الحديث المتعلقة في مرضه، ومن الكلام الذي قاله في مرضه عليه الصلاة والسلام، وأنه قال وأنه أتى بهذا الحديث وحدثهم وحدث بهذا الحديث في مرضه الذي مات فيه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، حيث قال لعن الله اليهود والنصارى، لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. قال هذه المقالة في أواخر أيامه، وهذا من كمال نصحه وشفقته على أمته وحرصه على سلامتها ونجاتها وعدم وقوعها في المحذور، وأن تفعل ما فعلت الأمم السابقة وأن تبتلى بما ابتليت به الأمم السابقة الذين هم اليهود والنصارى. هذا من كمال نصحه وشفقته عليه الصلاة والسلام، ولهذا قال هذه المقالة في أواخر أيامه، وقد أبدأ وأعاد في هذا الموضوع حيث قال ذلك مرارا، فإنه جاء في حديث جندب بن عبد الله البجلي وفي صحيح مسلم أنه قال عليه الصلاة والسلام أن جريرا قال جندب بن عبد الله البجلي قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس ليالي فقط، يعني معناه في مرض موته، لأنه على سبيل المرض في حدود 13 يوم كان مريضا في مرض موته عليه الصلاة والسلام، فكان مما قاله في مرض موته قبل أن يموت بخمس ليالي. هذا الحديث الذي رواه جندب عبد الله البجلي رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس يقول هما جملتان إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل، إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أدمك خليلا. ثم قالوا في الجملة الثانية ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد ألا فلا تتخذوا قبور مساجد فإني أنهاكم عنها. هذان الموضوعان وهو موضوع بيان هذه المنقبة للبصر وبيان نهي عن اتخاذ القبور مساجد قالهما في هذا الحديث قبل وفاته بخمس ليال، وفي ذلك إشعار بأن أبا بكر رضي الله عنه هو الخليفة من بعده وأنه الأولى في الأمر من بعده، لأن كونه يقول هذا الكلام قبل أن يموت بخمس ليال ويقول إني أبرأ إلى الله أن يكون منكم خليل، لأن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، ولو كنت متخذا من أمة خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. إذن هذه منقبة ما يساويه بها أحد ولا يشارك بها أحد، وقالها في هذا الوقت بالذات في مرض موته، هذا فيه إشارة إلى أن الأولى من ذلك. ثم تقديمه إلى الصلاة بعد ذلك، يعني في مرض موته تقديمه في الصلاة، ورجع وأبى أن يصلي غير أبو بكر، وأن يصلي غير أبو بكر، كل هذا كل هذه علامات وأدلة على أنه الأولى من ذلك. وقد جاء ما هو أوضح من هذا، الحديث الذي أشرت إليه الليلة الفائتة، وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لعائشة: ادعي لي أباك وأخاك لأكتب كتابا لأبي بكر، لأني أخشى أن يكون قائل ويتمنى متمنيا. ثم قال: ويأبى الله والمسلمون إلا بكر، يأبى الله والمسلمون إلا بكر، لأن ما بحاجة للكتاب. كل هذه الأمور تدل دلالة واضحة على أولويته، أولويته أنه أولى الناس. وقد اتفق الناس على خيرهم وعلى أفضلهم بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الصديق أبو بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. الأمر الثاني أو الجملة الثانية وهي المتعلقة بموضوع الحديث الذي معنا، قول جرير، قول جندب، لأنه قال في ذلك الوقت: ألا وإن من كان قبلكم، ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحين المساجد. هذا فيه إشارة إلى التحذير من أن تعمل الأمة مثل ما عملت الأمة السابقة. ألا وإن من كان قبلكم، يعني هذا الكلام ما هو مدح لهم، جمل لهم. ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحين المساجد، قبور أنبيائهم وصالحين المساجد، ألا فلا تتخذوا قبور مساجد. أيضا لو جاء ألا وإن من كان قبلكم وحدها لكان كافي، لأن يعني إشارة إلى أنهم ذموا على هذا الخليل. ثم أضاف إلى ذلك: ألا فلا تتخذوا قبور مساجد، ألا فلا تتخذوا قبور مساجد. ثم لم يكتفي بهذا حتى قال: فإني أنهاكم عن ذلك. فإنه لم تأتي فإني أنهاكم، لأن القول لا تتخذوا في نبتعناه، لكن هذا تأكيد، وهذا من كمال بيانه ومن كمال نصفه عليه الصلاة والسلام. من كمال بيانه حيث كرر وأتى بالمعنى الواحد بألفاظ متعددة متغايرة، تأكيدا بعد تأكيد، تأكيدا بعد تأكيد، وكمال نصحه لأنه أنصح الناس للناس عليه الصلاة والسلام، فهو يحب لأمته أن تكون على سلامة، وأن تكون على استقامة، وأن تسلم من كل شر، كما جاء في الحديث عنه عليه الصلاة والسلام الذي رواه مسلم في صحيحه في حديث طويل، قال: إنه ما بعث الله من نبي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم ويحذرهم شر ما يعلمه لهم. ما بعث الله من نبي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه ويحذرها شر ما يعلمه. وقد دل أمته صلى الله عليه وسلم على كل خير، وحذرها من كل شر، وتركها على حجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ولولا ذلك لأبرز قبره، ولولا ذلك لأبرز قبره، هكذا قالت عائشة، بمعنى أنها فهمت أن دفنه في بيته يعني حتى لا يتطرق أو يجرؤ أحد إلى أن يصل إليه. وقد أحيط المكان الذي قبر فيه والمكان الذي دفن فيه ومعه صاحباه بحيث لا يوصل إلى ذلك، ومن ناحية الوصول إلى القبور والعلو بها والافتتان بها، هذا تحقق بأن حيل بين الناس وبين الوصول إليه عليه الصلاة والسلام، فإن القبر محاط من جميع الجهات لا تراه الأبصار، لا ترى الأبصار القبر الشريف وقبر صاحبين الكريمين أبو بكر وعمر رضي الله عنهما، ما تراه من الأبصار لأنه محاط من جميع الجهات مغلق، البصر لا يقع عليه ولا يمكن الوصول إليه لأنه قد أحيط. ولكن كون من يعني يريد أن يغلو فالرسول صلى الله عليه وسلم يغلو فيه وإن يكون عند قبره عليه الصلاة والسلام، أنه قد يدعو الرسول صلى الله عليه وسلم ويستغيث به وهو في المشرق أو في المغرب، هذا كله بلاء سواء كان عند قبره أو عند غير قبره، كله شر. الإنسان يستغيث الرسول صلى الله عليه وسلم ويطلب من قضاء الحاجات سواء كان عند قبره أو في أي مكان من الدنيا، هذا شرك بالله عز وجل. لكن الوصول إلى القبر والسجود على القبر والصلاة في المكان الذي فيه القبر هذا لا سبيل إليه، هذا لا سبيل إليه. أما أن يحصل الغلو بالرسول صلى الله عليه وسلم فهذا يحصل وقد حصل سواء كان عند القبر أو عند القبر، يعني كان قد يستغيث بالرسول وهو بالنسبة يبقى الدنيا شرقا عندما يلم به مصيبة، فلما يقول يا الله يقول يا رسول الله، يا رسول الله المدد، يا رسول الله الغوث، يا رسول الله أعطني كذا. إذا جاء أحد حاج يعني ذنب بنوس طفق يطرح خميصة له على وجهه فإذا اغتن بها كشفها له في النسخ وروح زلزع، قال وهو كذلك لعنة الله على يهود النصارى وتخلف الله بها، قال وهو كذلك يعني لما نزل به الموت وطفق يطرح خميصة يغطي وجهه ويكشف يغطي يكشف يغطي يكشف، قال وهو كذلك لعنة الله على يهود النصارى. هذه حادث محكمة لا منسوخة. كيف هي غير منسوخة؟ لأنه في مجال نفسها، الرسول قال هذه واخر لحظاته أن يهجون من قبل أن يموت الفن. حديث عائشة والذي هنا كان في مرض موته، والحديث الآخر الذي فيه لما نزل به الفن يعني نزل به الموت فشق يطرح قميصة الله فقال وهو كذلك لعنة الله على يهود النصارى. هذه حديث محكمة غير منسوخة، معناه أنه ما جاء شيء ينسخها لأنها قيلت في أواخر أيامه ومات عقبها ولم يأتي شيء ينسخها، إذن هو حكم باطل غير منسوخ. إذن العمل هو على هذه الأحاديث والعمل على تحقيق رغبته عليه الصلاة والسلام في النهي الحذر من أن تبنى المساجد على القبور وأن تتخذ القبور مساجد. أما وجود قبر عليه الصلاة والسلام الآن الرسول صلى الله عليه وسلم كما هو معلوم ما دفن في المسجد، الرسول له بيت وله مسجد والمسجد بجوار البيت، وكان يخرج من بيته إلى المسجد يذهب من المسجد إلى بيته، وهذا البيت الذي هو نازل فيه كان يجامع أهله ويعمل فيه أعمال لا تعمل في المسجد. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما دفن في المسجد وإنما دفن في بيته، لكن بعد ذلك بعد أن مضى زمن الخلفاء الراشدين وزمن معاوية الصحابي الجليل ثم مضى زمن من عهد بني أمية وسع المسجد إلى الجهة الشرقية وإدخلت الحجر في المسجد. فإذا هذا الذي حصل هو شيء طارئ وشيء غير مطابق لما يعني غير معارض لا يعارض به ما جاء الرسول من التأثير، يعني لا يعارض به يعني موت لشيء وقع بعد زمانه عشرات السنين بعد زمان الخلفاء الراشدين يحتج به كثرة الأحاديث المحكمة والناس يروحون يبنون مساجد على القبور ويقولون مسجد الرسول جديد هو خير مساجد بعد مسجد الحرام وفيه قبره، نعم وخير مساجد بعد مسجد الحرام خير مساجد بعد مسجد الحرام، لكن الإمام في المسجد وجود القبر في المسجد ليس من فعله وإنما فعل الخلفاء الراشدين، وإنما هذا من عمل بني أمية، هذا من عمل بني أمية وقع لا يجوز أن تدفع الأحاديث الصحيحة المتواترة التي قالها في أواخر لحظاته ثم يروح أن يكرمون مكان القبور لأن خبر أدخل في مسجده بعد زمن الخلفاء الراشدين وبعد مضي عهد من بني أمية فتترك الأحاديث المتواترة المحكمة التي قال الرسول في آخر أيامه ثم يطلع عليها في عمل وجد بعد وفاته بعشرة سنين ثم هي ما تعرف الكلام ونوفع وتقريب وأما هذا عمل نبذ المسجد وإدخاله مسجد بني أمية فإذا لا يحتج بعمل حصل ووقع لمعارف أحاديث محكمة متواترة الرسول صلى الله عليه وسلم قالها وكررها قبل وفاته عليه الصلاة والسلام وفي مرض موته بل في أواخر الحوادث.
قال حدثنا سعيد بن عفير قال حدثني الليث قال حدثني عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت لما ثقل رسول الله صلى الله عليه وسلم واشتد به وجعه استأذن أزواجه أن يمرض في بيتي فأذن له فخرج وهو بين الرجلين تخط رجلاه في الأرض بين عباس بن عبد المطلب وبين رجل آخر قال عبيد الله فأخبرت عبد الله بالذي قالت عائشة فقال لي عبد الله بن عباس هل تدري من الرجل الآخر الذي لم تسمي عائشة قال قلت لا قال ابن عباس هو علي وكانت عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم تحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما دخل بيتي واشتد به وجعه قال قال هريقوا علي من سبع قرب لم تهلل أوفيتهم لعلي أعهد إلى الناس فأجلسناه في مقبض لحفة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ثم طفقنا نصب عليه من تلك القرب حتى طفق يشير إلينا بيدي أن قد فعلتن قالت ثم خرج إلى الناس فصلى لهم وخطبهم وأخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن عائشة وعبد الله بن عباس رضي الله عنهم قال لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم طفق يكره خميصة له على وجهه فإذا اغتم كشفها عن وجهه وهو كذلك يقول لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد يحذر ما صنعوا.
وهذا الحديث حديث عائشة مثل موضوع في موضوع مرضه وما جرى فيه وما حصل وفيه إضافة أمور غير موضوع التحذير من اتخاذ القبور مساجد ولعن اليهود والنصارى لكونهم اتخذوا القبور بها مساجد. لما حصل المرض للرسول عليه الصلاة والسلام وكان المرض حصل له وهو عند إحدى أمهات المؤمنين عند ميمونة وفي نوبتها في ليلتها استأذن أزواجه أن يمرض في بيت عائشة بدل من كونه يعني كل ليلة يذهب إلى بيت وهو مريض يبقى في بيت واحد لكن لكمال أخلاقه وحسن معاشرته لأهله استأذنهن حتى تطيب خواطرهن ويتنازلن عن حقهن هذا من كمال معاشرته عليه الصلاة والسلام لأهله وحسن معاشرته لهن فاستأذن أن يمرض في بيت عائشة فأذن له فخرج وهو بين رجلين بين العباس ورجل آخر تخط رجلاه يشده المرض لا يمشي على رجلين لا يمشي وحده وإنما خرج تخط رجلاه بين رجلين أحدهما العباس عمه والثاني رجل آخر هو علي ابن عمه علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه كما بين ذلك ابن عباس حتى أتي به إلى بيت عائشة فجلس عندها وبقي في بيتها حتى توفاه عز وجل في ذلك البيت الذي دفن فيه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وذكر أو إذهام الرجل الآخر الذي هو علي لا يدل على شيء بالنسبة لعائشة وأن بينها وبين علي شيء. وعائشة رضي الله عنها وأرضاها كانت تذكر عليا وتدل عليه عندما يكون هناك أمر يقتضي ذلك، لأنه جاء عنها وثبت في الصحيح أن رجلا سألها عن مدة المسح على الخفين المسافر والمقيم، كيف يمسح المسافر والمقيم؟ قالت اذهب إلى علي بن أبي طالب فإنه الذي يصاحبه في السفر، وهو أثنت عليه وعلى علمه رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فهي تذكره وتثني عليه، ولا يدل يعني عدم ذكرها إياه على يعني على شيء، وإن كان قد حصل منه بحقها شيء وجد في نفسها عليه، وهو مسلم وهو قد أبدى ما عليه واجتهد كما سبق أن مرضنا في حديث الإسر أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما استشار عليا واستشار أسامة بن زيد واستشار زيد بن حارثة أسامة بن زيد فأما أسامة أو زيد أبوه لا أسر أيهما فإنه قال أهلك ولا نعلم فيهم إلا خيرا، لأن استشارني قبلك. أما علي رضي الله عنه وأرضاه فقال لم يضيق الله عليك والنساء سواها كثير. طبعا هذا كلام يؤلم عائشة ويحزن عائشة، لأنه قال لم يضيق الله عليك والنساء غيرها كثير، هذا كلام علي يعني في شيء يعني يسوء عائشة، هذا كلام يسوءها بلا شك، لكن لا يعني هذا أنها تصارمه وتقاطعه، فإنها تثني عليه في بعض المواضع، وهذا الحديث الذي ذكرت وأن الرجل الذي جاء وسألها عن ما ينفع عن مسح المسافر والمقيم على الخفين قالت اذهب إلى علي واسأله فإنه يسافر معه وكذا وكذا، وذكر سهم من صفاته رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فهم وإن حصل بينهم ما حصل من بعض الكلمات التي قد يعني تسيء للآخر، لكن علي وعائشة في الجنة على سور المتقابلين كما قال الله عز وجل في حق أوليائه في سورة الفجر ونجعلنا في سور من غل إخوانا على سور المتقابلين، يعني الشيء الذي حصل بينهم مما يعني من الوحشة والكلام الذي جرى بينهم لا يؤثر عند الله عز وجل، فإن لهم من السوابق ولهم من الفضل العظيم وهم من أهل الجنة، فعائشة من زوجاته إلى الجنة وعلي رضي الله عنه وأرضاه من العشرة المبشرين بالجنة رضي الله تعالى عن الجميع. ثم إن الرسول عليه الصلاة والسلام لما ثقل طلب منهم أن يصبوا عليه من سعر قربا لم تحلل أوفيتها، ففعلوا ذلك به حتى أشار إليهن أن قد فعلتن يعني ما أردت فأمسكنا، ثم خرج عليه الصلاة والسلام إلى الناس وخطبهم وذكرهم، ثم ذكرت عائشة رضي الله عنها وأرضاها أن من آخر ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم أنه لما نزل به الموت طفق يطلع خميصة له على وجهه، خميصة يعني كساء يغطي ويكشف يغطي ويكشف، يعني عندما يصيبه الاغتمام بهذه القطيفة بهذه الخميصة يكشفها، فقال وهو كذلك يعني في هذه الحال في حال النزع لعنة الله على يهود النصارى اتخذ القرآن بها مساجد، وما قالت يحذر ما قال يحذر أمته أن تفعل كما فعل في اليهود النصارى صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. إذن فإن هذا الأمر العظيم الذي ابتلي به الناس وقعوا فيه في كثير من البلاد الإسلامية. يمكن في بعض البلاد يتميز المسجد الذي فيه قبر على المسجد الذي لا قبر فيه، ويقفل المسجد الذي فيه قبر ويقام الصلاة فيه، ولرجاء الفضل ورجاء الثواب. هكذا زين الشيطان للناس حتى وقعوا في مخالفة الرسول صلى الله عليه وسلم في هذه الأوامر الصريحة، هذه النواهي الصريحة الواضحة التي حصلت منه في أواخر لحظاته وأواخر أيامه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه.
من مراد التخصيص في الوصف 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 الوصف
يقول ابن القيم رحمه الله انه لا يجتمع في دين الاسلام مسجد وقبر. دين الاسلام لا يجتمع فيه مسجد وقبر، فان كان المسجد بني على القبر والقبر هو السابق فيهتم المسجد، وان كان الميت اتي المسجد موجود من قبل ودخل فيه ميت فيمشي الميت ويطلع ويطلع في مكان اخر. الواجب على المسلمين أن يحذروا من الوقوع في معصية الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الذي أبدى فيه وأعاد قبيل وفاته صلى الله عليه وسلم.
حكم الصلاة في شيخ يعني ما يوجد غير المسجد هذا المصلى فيه،
لا يجوز أن يصلى في المسجد التي يقول، لكن بالنسبة لهذا المسجد رؤية الرسول صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن يقال في هذا الكلام
لا غير المسجد،
لأن هذا المسجد ثابت له الفضل، دخل فيه المسجد دخل فيه القبر أو لا، وإدخاله ليس من فعل الخلفاء الراشدين ولا من فعل معاوية الصحابي الجليل، وإنما هو الفعل اليومي. لكن صار هذا شبهة وفتنة لكثير من الناس حتى يقعوا في معصية الله ورسوله عليه الصلاة والسلام. يعني